بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل قراءتنا في الفتياء الحموية، وقد قرأنا بعض النقول التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما قرر مذهب السلف، وبعدما رد مقالة التعطيل والتأويل والتفويض، وبين وسطية أهل السنة والجماعة، وساق هذه النقول التي أراد أن يبين فيها أن جماهير السلف وجماهير أهل العلم والأئمة الأربعة وأتباعهم كلهم على عقيدة السلف، حتى بعض الأئمة الذين هم يعني في عداد العباد والزهاد والصوفية الأوائل، كما سيمر معنا مثل الحارث بن أسد ومحمد بن خفيف وغيرهم، كلهم كانوا على عقيدة السلف في باب الصفات، وإن كان عندهم في باب العبادة والزهد شيء من أمور الصوفية، إلا أنهم كانوا على عقيدة السلف في الإثبات، فكلهم كانوا يثبتون الصفات. ولذلك أورد الشيخ رحمه الله هذه النقول، وإن كان فيها شيء من الألفاظ التي الشيخ رحمه الله لا يقرها وينكرها في بعض الرسائل الأخرى، لكن هو أوردها هنا وليس من قصده الاستدراك والتعقب على كل لفظة وكل حرف، إنما أراد الشاهد من الكلام ومن هذه النقول الطويلة، الشاهد منه هو إثبات الصفات على ما كان عليه السلف وعلى ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وبداية قراءتنا اليوم إن شاء الله من كلام أحد أئمة المالكية رحمه الله، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين. وهذا الكتاب من وهذا الإمام له تصانيف كثيرة، منها مصنف في السنة مطبوع، وهذا إمام من أئمة المالكية. وبالمناسبة أهل هذا المذهب أئمة المالكية وأهل المغرب العربي كانوا أبعد الناس عن علم الكلام وعن مذهب التفويض وعن مذهب التأويل، وقد دخلهم علم الكلام ودخلت هذه المذاهب مذهب التأويل والتفويض دخلت عليهم متأخرة عن أهل المشرق، فانتشرت في المشرق قبل أن تنتشر في المغرب العربي. ولذلك أئمة المالكية جمهورهم على هذه العقيدة، يعني ابن أبي زمنين وهو من الأئمة الكبار، هو من شيوخ أبو عمر الداني، أبو عمر الداني هو من شيوخ أبو عمر الداني الإمام المعروف. وكذلك تجدون يعني كثير في المالكية تقرير عقيدة السلف، مثل يعني ابن أبي زمنين ومثل ابن عبد البر ومثل أبي عمرو الداني وغيرهم كثير. والإمام مالك رحمه الله من أشهر الأئمة تمسكا بالسنة رحمه الله تعالى، وهو الذي اشتهرت عنه تلك المقالة التي يقول فيها: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكان يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن مثل هذه النقول عن أتباع الأئمة الأربعة مهمة جدا، لأن المتأخرين حصل عندهم التفويض وحصل عندهم التأويل، وينسبون هذه المذاهب إلى الأئمة الأربعة أو إلى السلف ونحو ذلك، كما مرت معنا مقالة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وأنها مقالة باطلة. فمعرفة هذه النقول مهمة جدا لكي نعرف أن جماهير السلف من الفقهاء والمحدثين والمفسرين كانوا على عقيدة السلف وكانوا على عقيدة الإثبات. وهنا قصد الشيخ النقل من هذه الرسالة لابن أبي زمنين ما يتعلق بالعرش وبالإيمان بالكرسي، وهذه مسألة عظيمة لأنها مسألة متعلقة بعلو الله عز وجل. وهذه المسألة مسألة علو الله عز وجل كما تعلمون من المسائل العظيمة التي هي أصل في باب الصفات، فمن خالف فيها سيخالف في باقي الصفات، ومن وافق فيها السلف سيوافقهم في باقي الصفات. ولذلك من أثبت لله عز وجل العلو وأثبت لله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش وأثبت استواء يليق بالله عز وجل وفسر آيات الاستواء بقوله يعني في الآيات التي وردت استوى على العرش أو ثم استوى إلى السماء قال استوى يعني ارتفع وعلى وصعد واستقر، هذه هي المأثورة عن السلف، من وافق فيها فإنه سيوافق في باقي الصفات. أما من خالف فيها فأتى بما أتى به أهل الكلام من قولهم استوى استولى، فإنه سيقع في التأويل في باقي الصفات. لذلك نقل الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكلام. ومن المعلوم أن أهل العلم اعتنوا بما يتعلق بالعرش والكرسي، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة لطيفة اسمها الرسالة العرشية مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى، وهي قد طبعت مستقلة في كتيب صغير، والأئمة الكبار المتقدمون أيضا صنفوا فيها مثل ابن أبي شيبة، والذهبي له أيضا كتاب اسمه العرش وله كتاب العلو. الشاهد يذكرون الآثار والأدلة المتعلقة بالعرش والكرسي، وأن العرش والكرسي مخلوقات لله عز وجل، والعرش هو أعظم المخلوقات وهو كالقبة على المخلوقات، وهو سقف الفردوس الأعلى من الجنة، ويثبتون فوقية الله عز وجل على العرش، وأن العرش وما تحت العرش كله مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي خلقه وقهره سبحانه وتعالى. والكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى كما أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن نؤمن بأن العرش والكرسي أعظم المخلوقات والأعظم هو العرش، ونؤمن بفوقية الله عز وجل على عرشه سبحانه وتعالى. تفضل اقرأ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلقه ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وقوله: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها، فسبحان من بعد فلا يرى وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى.
الاستواء على العرش تكرر في القرآن في 7 مواضع، وهذا يؤكد أن الاستواء حقيقي ولا يراد به إلا هذا المعنى العلو، لا يراد به غيره. لو أن الله عز وجل أراد بالاستواء معاني أخرى غير العلو لأتى بما يشعر ذلك، لكن الله عز وجل في جميع هذه الآيات التي تكررت في القرآن بهذا السياق وبهذا الأسلوب كلها تؤكد على معنى واحد، وهو أن استوى بمعنى على وارتفع سبحانه وتعالى. قال: كيف شاء ثم استوى عليه كيف شاء. من المعلوم أن الصفات حقيقية وأن لها كيفية، لكن الله عز وجل أعلم بكيفيته. وأثر الإمام مالك رحمه الله مشهور: الاستواء معلوم والكيف مجهول، هناك كيف لكن الله أعلم به. قال: فسبحان من بعد فلا يرى، وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. وهذا فيه جمع بين العلو والقرب والدنو، وآيات القرآن جمعت بينهما. فالله عز وجل فوق عرشه بذاته ومع خلقه بعلمه وقدرته، فهو قريب منهم محيط بهم سبحانه وتعالى. وبهذا نعرف أنه لا تعارض بين نصوص المعية ونصوص الدنو ونصوص القرب مع نصوص ماذا؟ الاستواء والعلو. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وذكر حديث أبي وزين العقيلي، قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر آثارا أخرى ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع قدمين.
هذا من كلام ابن أبي زمنين، هنا كلامه على الكرسي، وأنه بين يدي العرش يعني أمام العرش، وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. ففيه إثبات العلو وفيه إثبات صفة القدمين لله تبارك وتعالى. تفضل.
قال: وذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسي، ثم يحث الكرسي منابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون
فيجلسون عليه. يعني إلى آخر الحديث. هذا الحديث، حديث الجمعة في الجنة، فيه إثبات صفة النزول لله عز وجل، قوله هبط، وهذا من مواضع النزول، لأنه قد دلت النصوص والآثار على أن نزول الله عز وجل أنواع، منها نزوله في الثلث الأخير من الليل، ومنها عشية عرفة، ومنها هذا الموطن. وأيضا هذا الحديث تضمن صفة التجلي لله عز وجل، يعني بمعنى أنه يظهر فيرى، فيراه المؤمنون، وهذا أعظم نعيم في الجنة. والذين ينكرون الصفات أنكروا الرؤية. لماذا؟ لأن إثبات الرؤية يستلزم إثبات الصفات وإثبات العلو على وجه الخصوص، لأن النصوص التي جاء فيها إثبات رؤية الله عز وجل جاء فيها ضرب المثال بالقمر: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. وهذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، ورؤية القمر تكون إلى العلو، ورؤية الله عز وجل تكون إلى العلو، فالذي ينكر العلو ينكر الرؤية. فهذه من النصوص يعني القوية في إثبات هذا المعنى. نعم.
قال: وذكر ما ذكره يحيى بن صاحب التفسير المشهور، قال: حدثني معل بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان الكرسي الذي وسع السماوات والارض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش الا الذي خلقه. وذكر من حديث أسد بن موسى: حدثنا أحمد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه.
الشاهد فوقية الله عز وجل، إثبات الفوقية، إثبات الفوقية. نعم.
ثم قال: باب الإيمان بالحجر. قال: ومن قول أهل السنة أن الله دائم من خلقه محتجب عنه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، جرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا،
هذه المسألة مسألة مهمة، وهي هذه اللفظة بائن من خلقي. أهل السنة دائما يردون على المعطلة، وفي نفس الوقت يردون على الحلولية وأهل وحدة الوجود والاتحاد الذين يزعمون أن الله مختلط بخلقه، فيثبتون لله جل وعلا الصفات وأنه جل وعلا بائن من خلقه منفصل عنه. فهذا هو المقصود، أن الله بائن من خلقه. وهذه الكلمة يذكر أن أول من أثرت عنه عبد الله بن المبارك لما رد على الجهمية، ومن زمن عبد الله بن المبارك إلى اليوم وأهل السنة يذكرونها، فيثبتون لله الصفات وأن الله عز وجل منفصل عن خلقه، بائن منهم، غير مختلط بهم، غير ممتزج بهم سبحانه وتعالى. قال أن الله بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب. نبينا عليه الصلاة والسلام لما عرج به فسئل، سأله الصحابة هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، وقال في الحديث الآخر حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقي سبحانه وتعالى. فهذا هو الحجاب. نعم.
قال رحمه الله ثم قال باب الإيمان بالنزول. قالوا من قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حتى.
أحاديث النزول كثيرة، وهذه الصفة وردت في السنة دون القرآن. والإمام الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي لما ذكر حديث النزول قال حديث النزول أغيظ حديث على الجهمية. قال حديث النزول أغيظ حديث على الجهمية. لماذا؟ لأن فيه إثبات صفة العلو والنزول، إثبات صفة العلو والنزول، وأيضا ماذا؟ الكلام. وهذا أكثر ما يغيظ الجهمية. الجهمية قالوا القرآن مخلوق فرارا من إثبات صفة الكلام، ومستحيل أن يثبتوا العلو أيضا، ومستحيل أن يثبتوا النزول لأنه صفة فعلية لله عز وجل. ولذلك قال أغيظ حديث على الجهمية حديث النزول. لكن أهل السنة يفرحون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال
طبعا في كلمة قال ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، يعني الإيمان بهذه الصفات من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، ومن غير أن نذكر لوازم ما ذكرت في الحديث ولا أثرت عن السلف، هل يخلو من العرش أو لا يخلو من العرش ونحو ذلك من بعض المسائل التي خاض فيها المتأخر. السلف لا يقولون بهذا، يثبتون نزوله جل وعلا، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولا يمنع أن ينزل وهو فوق العرش، لا يمنع. كما وبعض الناس يسأل اليوم يقول الليل ينتقل من بلد إلى بلد، ها؟ في بلد ليل وفي بلد نهار، وفي نقول لهم ماذا؟ ليس كمثله شيء. أنت هذا الذي سأل هذا السؤال قاس الله بخلقه، والله عز وجل لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. مثل هذا السائل الذي جاء ابن عباس رضي الله عنه فقال يا ابن عباس كيف الله عز وجل يحاسب الخلق في ساعة، يعني يوم القيامة؟ قال كما أنه يرزقهم في ساعة يحاسبهم في ساعة سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يقاس بخلقه جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير ابن عباد قال كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق؟ قال ابن الله: وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه ولا أحد فيه حتى. قال: وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حتى. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها. قال: والأحاديث مثل هذا كثير جدا، فسبحان من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به الله تعالى عن نفسه علما.
هذه كلمة أثرت عن بعض السلف، وهي أن من العلم الجهل بماذا؟ الجهل بما لم يخبرنا الله عز وجل به، أن تعرف أن هذا الشيء الله عز وجل لم يخبرنا به فلا تخوض فيه. فالذي يخوض في كيفية صفات الله تبارك وتعالى هذا يخوض في ماذا؟ في أمر يجب أن يعلم أنه جاهل به، وأن علمه بأنه جاهل به هذا من العلم، أنه ماذا؟ من العلم. لأن بعض الناس خصوصا الفلاسفة، طريقة الفلاسفة أنه لا يوجد شيء لا يبحث، لا يوجد شيء لا يعلمه أحد، يضعون قواعد ومقدمات ولا بد أن يصلوا إلى نتيجة، ولذلك خاضوا في كل شيء، وهذا من جهلهم وضلالهم. فلذلك هنا قال: يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما. إذا علمت أن الله عز وجل لم يخبرنا عن كيفية صفاته أو عن شيء من أمور الغيب، فاعلم أنك قد علمت بابا من أبواب العلم، وهو أن هذا الباب باب يجب أن تعرف نفسك أنك جاهل به فلا تخوض فيه. نعم.
قال: يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: ولا أي شيء أكبر شهادة ولله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومثل هذا في القرآن الكثير، وهو تعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، الظاهر العالي فوق كل ما خلق، والباطن فطن علمه بنفسه فقال وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
البطون هنا الباطن هذا من اسم من أسماء الله عز وجل، تضمن صفة البطون، وأهل العلم يفسرون البطون ببطون العلم والإحاطة، يفسرون البطون ببطون العلم والإحاطة والقدرة. فالبطون بطون صفات لا بطون ذات، البطون بطون صفات لا بطون ذات، كما جاء في الحديث أنت الباطن فليس إيش دونك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. فهو يعني بمعنى القرب والمعية، فهو دنو وبطون صفات لا ذات، فالله عز وجل فوق عرشه ومع خلقه كما قال وهو معكم أينما كنتم، يعني بصفاته وليس بذاته، وإنما ذاته فوق العرش جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تهديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به. انتهى كلام
ابن أبي زمني. الآن سينقل كلام للإمام الخطابي، وهو كلام متين ونفيس، والإمام الخطابي أول شارح لصحيح البخاري، وكتابه مطبوع اسمه أعلام الحديث، وله أيضا شرح على سنن أبي داود اسمه معالم السنن، وهو من الأئمة الكبار الذين قرروا قواعد اعتمد عليها كل من بعدهم، حتى ابن تيمية كما سيمر معنا الآن رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكلامه في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشر، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله.
انظر هذا كلام الخطابي، متى توفي الخطابي؟ في القرن الرابع، ليس كلام ابن تيمية، كلام الخطابي. يقول مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، كلام متين. نعم.
قالوا ونفل الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى طلب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه.
هذا فيه تقرير لوسطية السلف بين مذهب التعطيل ومذهب التشبيه. نعم.
قال والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.
انظروا هذا كلام الخطابي، يقول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذه القاعدة من كلام الخطابي اعتمدها كثير من أهل العلم، وكررها كثيرا ابن تيمية في كثير من كتبه، في الحموية هنا انظروا تجدون هذه القاعدة، إذا ذهبتم إلى قواعد ابن تيمية في التدمرية تجدون القاعدة، ودائما تجدون ابن تيمية رحمه الله يقرر هذه القاعدة. هذا من كلام الإمام الخطابي رحمه الله، وهذه فائدة هذه النقول التي نقلها هنا الشيخ، تبين لنا أن مذهب السلف واحد كلهم على اختلاف مذاهبه. نعم.
قال أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويعتدى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات ذات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما أثبتها الله تعالى لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوظيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. هذا كله كلام الخطابي
رحمه. نعم تفضل.
قال وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخطأ فيها أن مذهب السلف على ذلك. قال وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى عليهم مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن أبي عمار السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب منازل السائرين وذم الكلام، وهو أشهر من أن يوصف. قال ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر بن عبد الله النمري النمري إمام أهل المغرب وغيره. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له قال في أولها طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق منه بائنون، ولا يحل فيهم ولا يمزج بهم، وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه.
وهذا كلام يعني أبو نعيم توفي في القرن الخامس قبل ابن تيمية، ويقرر ما قرره السلف رحمهم الله. آخر عبارة في كلام أبو نعيم قال في سمائه دون أرضه وخلقه، هنا دون بمعنى بائن من خلقه، نفس الكلمة التي تقدمت معنا، معناها بائن من خلقه دون أرضه وخلقه، يعني أنه بائن منهم، بائن عن أرضه وخلقه يعني منفصل عنه. نعم.
قال وقال شيخ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ في كتابه محجة الواثقين ومدرجة المتوكلين تأليفه، وأجمع أن الله فوق سماواته عالٍ على عرشه مستوٍ عليه لا مستوٍ عليه كما تقوله الجميع، إنه بكل مكان خلافاً لما نزل في كتابه آمنتم من في السماء، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال الرحمن على العرش استوى له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض وكرسيه جسم والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاه، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه
يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
كلامه كله يعني قد دلت عليه نصوص، سواء في إثبات الاستواء أو في إثبات العرش وإثبات الكرسي، لكن الشاهد من كلامه هنا أنه أنكر مقالة الاستيلاء وجعلها من مقالات الجهمية، فقال أنه عال على عرش مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية. وأيضا لما تكلم عن الكرسي أثبت أن الكرسي مخلوق مخلوقات الله عز وجل، وليس كرسيه علمه كما تقول الجهمية. فهم كما أولوا الاستواء أولوا الكرسي، فجعلوا الكرسي هو العلم، علم الله تعالى. ويعني هذه المقالة ليست مقالة للسلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، والملائكة صفا صفا كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الإمام الحافظ معمر بن أحمد الأصفهاني شيخ الصوفية في حدود المئة الرابعة في بلاده قال:
طبعا نؤكد على قضية، وهي أن الصوفية الأوائل كان عندهم فقط في باب العبادة وفي باب يعني الإكثار من العبادة والزهد وكذا، عندهم أمور بالغوا فيها فقط، لم يكن عندهم كالصوفية القبورية، لم يكن عندهم انحراف في التوحيد عموما، لا في توحيد العبادة ولا في الصفات. لكن الصوفية المتأخرون هم الذين حصل عندهم كل شيء، سواء في القبور أو في الصفات أو شطحات ابن عربي ووحدة الوجود ونحو ذلك. لكن هذا في المئة الرابعة، في القرن الرابع، هو وغيره كما سيأتي، هؤلاء كانوا على عقيدة السلف في باب الإيمان بالله تبارك وتعالى. وهذا مهم للاستشهاد بكلامهم، لأنهم يعني عند عامة الصوفية يعني أشخاص لهم مكانتهم، لهم شأنهم، فنبين أن هؤلاء الأوائل لم يكونوا على طريقة الصوفية المتأخرين. فالأولى يعني لمن كان يعني يقتدي بهم أو يأتسي بهم أن يسلك سبيلهم في توحيد الأسماء والصفات. والأهم من ذلك كله أن يعني الأمة كانت مطبقة على عقيدة واحدة، وهي عقيدة الإثبات. نعم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا قبول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه فرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر، ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصوف الصفوة من العارفين
يعني الصوفية أصحابه، هذه كانت عقيدتهم، عقيدة واضحة، عقيدة السلف، كانوا على عقيدة واضحة. نعم.
وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد هارون الخلال في كتابه السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث أنه قال أبو بكر هو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو لأن الله عز وجل وصف نفسه فأكرم فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف
يعني بالمباهاة ويباهي الله عز وجل كما ثبت عشية عرفة يغفر لأهل عرفة ويباهي بهم ملائكته سبحانه وتعالى وهذا من مواطن النزول نزول الله عز وجل نعم
فإذا قال الجهمي أنا كافر برب ينزل عن مكانه
يزول
قال فإذا قال الجهمي أنا كافر برب يزول عن مكانه
لماذا فسر النزول بالزوال من المكان لأنه قاس الله بخلقه لأنه قاس الله بخلقه فقال أنا كافر برب يزول عن مكانه لأن فهم أنه إذا أثبت النزول أثبت زوال الله عز وجل عن مكانه وعن عرشه فهو قاس الله بخلقه ونحن قد عرفنا أن الجهمية المعطلة ما الذي جعلهم يقولون بالتعطيل إيش اعتقاد التشبيه اعتقدوا التمثيل أولا ثم إيش ثم عطلوا نعم فقل
أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء
سبحان الله قال أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء إذا قال الجهمي أنا كافر برب يزول من مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى نعم وهذا من كلام الفضيل بن عياض تفضل
قال ونقل هذا عن الفضيل جماعة ومنهم البخاري في خلق أفعال العباد ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال حدثني يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف لأحوال العباد والمتعبدين
العباد والمتعبدين عثمان بن عمرو بن عثمان المكي هو من المعدود أيضا من الصوفية الأوائل نعم
قال ما يجيء به الشيطان للتائبين وذكر أنه يوقعهم في القلوب ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد فقال ما يوسوس به في التوحيد بالتشبيه أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجهل لها والتعطيل فقال بعد ذكر حديث الوسوسة واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو إشراق أو ضياء أو جمال أو شبح أو شبح ماثل أو شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا أحد أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثيل أو لم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامه سلطانه فكما لا يتجلى لشيء إلا لك كذلك لا يتوهمه قلب إلا هلك فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر قال فإن اعتصمت بها وامتنعت منه قال فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل من صفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته به أو جبت له الشبهة فأكذبه، لأن اللعين إنما يريد أن يستنزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائرين الجاحدين لصفات الرب تعالى. فاعلم رحمك الله أن الله تعالى واحد لا كالأحد، رب صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها بريا خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعل، فهو تسمى.
هذه العبارات كلها يعني أهل السنة يقررون أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بالصفات سبحانه وتعالى. نعم، يعني لم تحدث له صفة لم يتصف بها، بل الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بالصفات سبحانه وتعالى. تفضل.
قال: فهو تسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا.
هذه المسألة مرت معنا اللي حضره الطحاوية، مسألة تسلسل الحوادث توسعنا فيها نوعا ما. خلاصة الأمر أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه يجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل ألوهية، فتنحسر العقول وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية صفة المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التفسير ولا مقايسة التفكير، إلى أن قال: والله تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره، المتجلي بأولياء.
طبعا ليس من أسماء الله عز وجل الجائي ولا الشائي ولا المتجلي ولا المستوي، لكن هذا من باب إضافة الصفات إلى الله عز وجل. نعم.
قال: المتجلي لأوليائه في المعاد تبيض به وجوههم وتفلج به على الجاهلين حجتهم، والمستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته عظيما، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، الوارث لخلقه السميع لأصواتهم الناظر بعينه إلى أجسامهم، يده مبسوطتان وهما غير نعمتين، خلق آدم ونفخ فيه من روحه.
هذا فيه رد على هذا، فيه قوله يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، رد على مقالة المؤول الذين قالوا اليد بمعنى النعمة. نعم.
قال: خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تقدس وتعالى أن يحل في جسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يده بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه، في العبادة وليقرب إليه بالوسيلة، القريب من حبل الوريد، البعيد عنه في علوه من كل بعيد، ولا يشبه بالناس، إلى أن قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء، جل عن ذلك علو كبيرا. وقال الإمام أبو عبد الله الحاج بن إسماعيل ابن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن،
هذا أيضا هذا الحارث بن أسد المحاسبي من شيوخ المتصوفة، لكنه متقدم جدا، كان في زمن الإمام أحمد رحمه الله، وستجدون الآن إن شاء الله تقريره لعقيدة الإثبات. نعم.
قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسمائه يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة حليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ مما لا يجوز، فإن بلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغضب قال آمنت، إلى أن قال: فاليوم ننجيك ببدنك، الآيات، وقوله: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال: وقد تأول قوم أن الله عنا أنه ينجيه ببدنه من النار إذ آمن عند الغضب، وقالوا: إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، فقال: فأوردهم النار، وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل لفرعون. قال وهذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله مكان الآخرة والأولى، وكذلك قوله: فليعلمن الله الذين صدقوا، ظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه نجده ضرورة. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: وإنما قوله حتى نعلم وليعلمن إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا.
هذه المسألة مسألة مهمة، وهي متعلقة بعلم الله تبارك وتعالى. أولا، لابد أن نعلم أن العلم نوعان: علم سابق وعلم لاحق. علم سابق وعلم لاحق. والله تعالى يعلم كل شيء، علمه محيط بكل شيء، يعلم بالكائنات قبل وقوعها وبعد وقوعها سبحانه وتعالى، ولا يحدث له بدو كما يحدث للبشر، لا يحدث لله عز وجل بدو. يعني من الذي يحصل عنده بدو؟ وهذه عقيدة البداء يقول بها الرافضة ومن سلك سبيلهم، البدو والبداء، هذا يحصل للجاهل بالعواقب، يحصل لنا كلنا، ها؟ كل إنسان يريد أن يفعل شيء ويظن أن هذا الذي كان يريد أن يفعله إيش؟ هو عين اليقين وهو الحق، ثم يظهر له ويبدو له أن الذي كان يريده باطل وخلاف الصواب، صح؟ هذا هو البداء والبدو، وهذا لا يقع إلا لمن؟ للجاهل بالعواقب. والله عز وجل العليم الحكيم الخبير، معنى اسم الخبير فسره العلم العالم ببواطن الأمور سبحانه وتعالى، واضح؟ فهذا هو معنى البداء والبدو، فالله عز وجل لا يحدث له بدو. هو قال هنا الحارث بن أسد حتى نرى، وهذه من الكلمات التي أنكرها الإمام أحمد على الحارث بن أسد. طيب، إذا تقرر عندنا أن الله عز وجل يعلم بكل شيء بالسابق واللاحق، وأن الله يعلم بالكائنات قبل وقوعها وبعد وقوعها، ولا يحدث له بدو وبداء، فلا يصح بعد ذلك تفسير العلم بالرؤية، لا يصح تفسير العلم بالرؤية كما فسرها الحارث بن أسد، فلا يصح أن نقول في قوله تعالى حتى نعلم يعني حتى نرى. هذا الموطن من المواطن التي أنكرها الإمام أحمد على الحارث المحاسبي، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 186 أو يعني أو قبل ذلك صفحة 100، المجلد السادس صفحة 181 إلى 186، تكلم كلام طويل رحمه الله في المجلد السادس. الشاهد أن هذا من المواطن التي أنكر الإمام أحمد على الحارث بن أسد المحاسبي، وابن تيمية في مواطن تكلم عن هذه المسألة، لكن هنا لماذا ما أنكرها على الحارث بن أسد؟ لأن كما علمنا كما عرفنا أن الشيخ قصد بهذه النقول بيان عقيدة الإثبات، وأنه لا يتعقب كل شيء مما حكاه الناس خصوصا هؤلاء الصوفية. نعم.
قال لأنه جائز أن يكون يعلم شيئا معلوما قبل أن يكون، ويعلمه موجودا أن قد كان، فيعلم في وقت واحد أنه معدوم الوجود أن قد كان وإن لم يكن، وهذا محال. وذكر كلاما في هذا وفي الإرادة إلى أن قال وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى ما يعقل من الخلق أنه يحدث منه علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع الشيء حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته أن يكون وجد بعلم موجودا قد كان، فيعلم في وقت واحد أنه معدوم موجود أن قد كان وإن لم يكن، وهذا المحال في ذاته محدثا، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه، إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض وقوله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: يدبر الأمر.
يعني الملاحظ الآن الملاحظ الآن على كلام الحارث بن أسد مع الاستدراك الذي استدركناه وقد استدركه عليه الإمام أحمد، الملاحظ عليها أن مقالته مخالفة تماما لمقالة المعطلة أبدا، ليس من أهل التعطيل، ومخالف تماما لمذهب الجهمية، بل هو على عقيدة السلف رحمهم الله. انظروا كيف يستدل بالآيات، خصوصا آيات العلو ويسوقها، هذا دليل على ماذا؟ على أنه يثبت هذه الصفات كما أثبتها السلف رحمهم الله تعالى. نعم. ولماذا يعني هذه الكثرة في النقول؟ لأن اليوم يوجد في السابق واليوم يوجد من يقول أن عامة المسلمين على عقيدة كذا وكذا، إما شاعرة أو ماتريدية أو معطلة أو مؤولة، وين عامة الناس؟ هذا كلام الناس من قرون طويلة، جيل بعد جيل، كلهم على عقيدة السلف، عقيدة الإثبات، لا تعطيل ولا تأويل ولا تفويض. نعم.
وقال: تعرج الملائكة والروح إليك. وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: إن الذين عند ربهم لا يستحقون عبادته. وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى طلبه سبيلا حيث هو. وقال تبارك وتعالى: قل لو كان معهم آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال أبو عبد الله: فلن ننسخ ذلك أبدا. فإذا تلوت ما يكون كأنه نسخ أو خلاف لمثل هذا الظاهر، فاعلم أنه ليس بنسخ ولا بمضاف لهذا. وكذلك قوله تعالى:
من قواعد أهل العلم في باب النسخ والناسخ والمنسوخ أن الناسخ والمنسوخ يكون في الأحكام لا يكون في العقائد أبدا. نعم. وهذا أمر مهم جدا، ولا يكون في الأخبار، أخبار الغيب وأخبار الماضين. نعم.
قال: وكذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله: ونحن أقرب إليه. وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية. فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله تعالى أراد الكون بذاته أراد الكون بذلك فيكون في أسفل الأشياء وينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال، فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش، لا فرق بين ذلك عندهم. ثم أحلوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوا، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه، فقالوا: لا كالشيء في الشيء. فأحلوا ما كان في الشيء فهو كالشيء في الشيء.
نقف عند هذا الموطن، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.